أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ويتطرق فيه إلى عدة مواضيع دولية وإقليمية ومحلية. وزير الخارجية الإيراني يلتقي في نيويورك مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 30 آخرين خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جنين. أهلا بكم إلى التفاصيل. تطرق الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس إلى عدة مواضيع داخلية وإقليمية ودولية، وأكد السيد رئيسي أن احترام الأديان يجب أن يتصدر قائمة الأولويات في الأمم المتحدة. ورفع الرئيس الإيراني خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نسخة من القرآن الكريم استنكارا للاعتداءات على المصحف الشريف، مستنكرا عدم المبالاة بالكراهية تجاه الإسلام. وفي سياق التطورات التي يشهدها العالم، أوضح السيد رئيسي أن هيمنة الغرب لا تتماشى اليوم مع واقع العالم المعاصر والنظام الليبرالي الذي يسعى لعولمة القيم الأمريكية. وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الرئيس الإيراني أن سياسة بلاده تتركز على حسن الجوار التي تسعى إلى زيادة التعاون الإقليمي وحظر التدخل الخارجي من القوقاز إلى الخليج الفارسي، وشدد على أن استقرار المنطقة يصب في مصلحة جميع دولها، مشيرا إلى أن ما تشهده سوريا وفلسطين واليمن وأفغانستان يشير إلى أن مستقبل المنطقة يتحسن عبر الثقة المتبادلة والتعاون المشترك. وفيما يخص ما شهدته إيران في الفترة الأخيرة، أوضح رئيسي أن بلاده تخلصت من أسس الإرهاب واستحدثت فرصا جديدة لمنطقة غرب آسيا. كما أكد السيد رئيسي أن إيران تسعى إلى تحقيق العدالة ومحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد سليماني، في إشارة إلى جريمة البيت الأبيض باغتيال الفريق قاسم سليماني. للمزيد بشأن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78، نتابع التقرير التالي.
انطلقت أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت يواجه فيه العالم أزمات عارمة في السياسة والأمن والبيئة والاقتصاد وغيرها من الأزمات. وفي خضم تلك الأزمات وكعادته، خرج أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليضيء عليها ويحذر من تداعيات غياب التنسيق الأممي أمام تلك الأزمات التي تدفع ثمنها دول العالم النامية، بينما تعاني تلك الدول من الحروب والانقلابات. وفي مقلب آخر، الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الواسعة على العالم، إضافة إلى قضايا الجوع والأمن الاجتماعي والاقتصادي وأزمات المناخ والبيئة.
الاختلافات بين القوى الاقتصادية والعسكرية في العالم تتعمق يوما بعد يوم. مجلس الأمن يجب أن يكون شبكة أمان للدول النامية. الديمقراطية مهددة في الكثير من دول العالم، ويجب علينا احترام القانون الدولي.
وكان للجمهورية الإسلامية في إيران مواقف هامة في تلك التظاهرة الأممية، حيث أثنى الرئيس إبراهيم رئيسي وقبيل كلمته الرسمية على جهود الأمانة العامة للأمم المتحدة وأمينها العام والاهتمام بتطبيق العدالة والقضاء على التمييز والفقر وإرساء الأمن. الرئيس الإيراني أكد استعداد إيران للمشاركة في نشر السلام والأمن في العالم والحيلولة دون اضطهاد الشعوب. وضمن الكلمات التي ألقيت، لفت الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى أن انعدام المساواة ينبغي أن يبعث على الغضب، داعيا للأمم المتحدة إلى الاطلاع بدورها. كما أكد دا سيلفا أن أكثر من 730 مليون شخص حول العالم لا يجدون قوت يومهم. من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مجلس الأمن بحاجة إلى مزيد من الأصوات والآراء للخروج من حالة الجمود التي تطغى عليه. كما أطلق مواقف عدة تخص الحرب في أوكرانيا. ومع غياب 4 من قادة الدول الخمس دائمي العضوية بمجلس الأمن، فإن الشعور السائد لدى المراقبين بأن الأمم المتحدة هي مكان للكلام متعدد الأطراف دون ترجمة عملية، بينما لا تزال الأسئلة تدور حول قدرة المنظمة العالمية على مواكبة الاتجاهات سريعة التغير في العالم في الجوانب السياسية والاقتصادية والبيئية والأمنية.
التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وحضر اللقاء علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين وإنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ورحب بوريل بتنفيذ الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بشأن قضية تبادل السجناء. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان نظيريه العراقي فؤاد حسين والأرميني أرارات ميرزويان على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد عبداللهيان أن نظيره العراقي أبلغه أنه تم نقل جميع مقرات الجماعات المسلحة الإرهابية في منطقة كردستان العراق ونزع سلاحها وفق الاتفاق الأمني بين البلدين. وخلال لقائه نظيره الأرميني أكد عبداللهيان أن إيران تعتبر قرباغ جزءا من جمهورية أذربيجان، داعيا البلدين إلى حل خلافاتهما عبر القنوات السياسية والحوار. استشهد 3 شبان فلسطينيين وأصيب 30 آخرون برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية وشرق قطاع غزة في تصعيد لجرائم القتل الصهيوني. وقالت مصادر فلسطينية إن مقاومين من سرايا القدس اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى محيط المخيم، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات. وفور اقتحام المخيم انقطع التيار الكهربائي عنها فيما حلقت طائرة مروحية في أجواء جنين. وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بينهم إصابة خطيرة خلال قمع قوات الاحتلال تظاهرات شرق غزة نصرة للقدس والأقصى. على صعيد آخر يقضي الأسير الفلسطيني سعيد الطوباسي حكما تاريخيا في سجون الاحتلال يصل إلى 800 عام وسط صمت من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان. التفاصيل في التقرير التالي.
800 عام ليس رقما في دفاتر التاريخ، إنما حكما إسرائيليا يقضيه سعيد الطوباسي في سجون الاحتلال. لا يطرق أحد باب الحاجة حورية إلا ويدخل قلبها قبل أن يدخل إلى بيتها، فهي أم الشهداء والأسرى، تقول إن لا شيء أغلى من هذا الوطن.
يعني سعيد له كان لما انسجن عمره 19 سنة، هسه صار 41 سنة شباب وراح في السجن، هاي 21 سنة له بالسجن، وهيات الحمد لله رب العالمين. يعني صحته برضو عنده مشاكل في عينيه، عنده مشاكل دهنيات، عنده من كلة الشمس، من كلة الهواء النقي، وشو فيش علاج عندهم، يعني فيش اهتمام بالمرة بالأسير. حكمه كان حكمه أعلى حكم في كل السجون، يعني هو كان عمره 19 سنة سعيد، يعني شو كان بعده أول شبابه.
كم حكم؟
31 مؤبد و50 عام.
لم يكتف الاحتلال بالحكم على سلب الحياة من سعيد، إنما قتل 2 من أشقائه، كما أعاد اعتقال محمد خلال العام الماضي.
وهي محمد عنده 3 أولاد، وهياته من له سنة و4 شهور وبنتظر في المحكمة، وكل يعني كل وقتهم عذاب، يعني كل ياتوا إحنا كلكنين عليهم، يعني في كل يوم في كل ساعة في كل لحظة في كل مناسبة تصير عنا كل ياتهم إبعاد عنا.
21 عاما والحاجة حورية تطرق أبواب السجان، زارت كل السجون في أرجاء الوطن، ورغم منعها من زيارة سعيد إلى أنها تتجرع إلى الله ألا يتم إضراب الأسرى، فلا أصعب على الأم أن يحرم ابنها في السجون من الطعام. الذكريات هو كل ما تبقى للأم الصابرة، صور وملابس أبنائها الشهداء ومقتنيات احتفظت بها بعيدا عن عبث الاحتلال، وفي كل ساعة تراقب صور أولادها وتدعو الله بعودة الغائب والرحمة لمن استشهد. ربما لا يخطر على بال إنسان في عالم خارج هذا العالم بأن هناك رجالا يدفعون أعمارهم في سبيل قضيتهم، إنما في هذا المنزل هناك رجالا دفعوا أعمارهم وأعمار بلاد كاملة في سبيل فلسطين، كل فلسطين.
عاد الوفد الوطني اليمني المفاوض إلى العاصمة صنعاء برفقة الوسيط العماني للتشاور مع قيادة المجلس السياسي الأعلى، وذلك بعد 5 أيام من مفاوضات عقدها مع الجانب السعودي في الرياض. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن محادثات الرياض أحرزت بعض التقدم حول النقاط الشائكة الرئيسية، بما فيها الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن وآلية دفع رواتب الموظفين. وقالت الوكالة إن الجانبين سيجتمعان لإجراء مزيد من التفاوض قريبا، مضيفة أن المحادثات تتركز أيضا على إعادة فتح الموانئ ومطار صنعاء بشكل كامل. أحيت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية في العاصمة صنعاء العيد التاسع لثورة 21 سبتمبر، مشيرة إلى أهمية هذا الحدث وإنجازاته وآثاره على الصعيد الإنساني والوطني والقومي خلال مرحلة استثنائية تعيشها البلاد.
فعالية خطابية أقامها المكتب السياسي لأنصار الله بالعاصمة صنعاء بحضور ممثلي الأحزاب والقوى والمكونات السياسية إحياء لذكراها السنوية 9، معبرة عن أهمية ثورة 21 سبتمبر وإنجازاتها وآثارها على الصعيد الإنساني والوطني والقومي خلال مرحلة استثنائية تعيشها البلاد.
هنا ثورة قيم وثورة إنسانية لا يمكن إطلاقا إلا أن نرى أنها تنتصر وستتواجد في كل مكان وسيكون لها دور في كل ميادين النضال الذي يجمع مع بقية محور المقاومة كاملا.
عيد ثورة 21 سبتمبر والذكرى 9 هي نقطة تحول في التاريخ اليمني المعاصر. هذه الثورة التي أخرجت الشعب اليمني من الهيمنة والوصاية وكل قواه ونخبه السياسية من هيمنة الدول التي كانت تسيطر على قرار السياسي للعقود الماضية.
الحاضرون أكدوا صفاء أهداف هذه الثورة وأنها كانت استجابة لإرادة الشعب الحرة وطريقا في سبيل تحقيق السيادة ورفض الوصاية الخارجية وإثبات أحقية الشعوب في مقاومة الاستبداد والظلم.
ثورة 21 جاءت تتويجا للنضال الكبير، وكذلك اليوم نحن نجني ثمار هذا النضال وثمار العودة عن طريق التبعية والارتهان لدول الغرب.
ويشهد الشارع اليمني على مدى سنوات منذ انبثاق الثورة نهضة واستنفارا في الجانب العسكري والسياسي وحتى على المستوى الشعبي والإنساني، حيث تعيش الجبهة الداخلية تماسكا قويا بفضل التكاتف الاجتماعي الذي يعمل على تخفيف وطأة الوضع المعيشي للمواطنين، فيما تراءت الكثير من المشاريع الصغيرة للإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يحقق أهداف الثورة المجيدة.
ويرى مراقبون أن أثر وأبعاد ثورة الظلم والاستكبار تسير في طريق اتحاد الشعوب وتعزيز محور المقاومة لرفض الوصاية الأجنبية وتحقيق السيادة الحرة.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ويتطرق فيه إلى عدة مواضيع دولية وإقليمية ومحلية. وزير الخارجية الإيراني يلتقي في نيويورك مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 30 آخرين خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جنين. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبض الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم في هذه الجولة الجديدة التي نصطحبكم من خلالها في عالم الشباب وهمومهم وقضاياهم والمخاطر التي تهددهم عبر استعراض هذه القضايا وتحليلها على ضوء النظرة الإسلامية وتوجيهات أهل البيت سلام الله عليهم.
نعم، ومن خلال الاستعانة بوجهات نظر علماء النفس والاجتماع والمتخصصين في قضايا الشباب، حيث سنستكمل في حلقتنا لهذا اليوم ولهذا الأسبوع الحديث حول الشباب والمخاطر التي تهددهم فيما يتعلق بالجريمة والوقوع في شباك المخالفات والسلوكيات المنحرفة. تابعونا.
مستمعينا الأفاضل، لا شك في أن تعلم المهارات الأساسية في الحياة يرفع من مستوى القدرات الاجتماعية للشباب ويعينهم على اتخاذ القرار الصحيح عند مواجهتهم مصاعب الحياة ومشاكلها، وتعزيز مهارات مثل تقبل المسؤولية وامتلاك الدافع للنجاح والمثابرة والاعتماد على النفس والتحرك والسعي والتركيز واليقظة والإبداع والالتفات إلى القيم الجماعية وأسلوب حل التعارض وغير ذلك، يمنح الشاب القدرة الأفضل على التفكير والعمل.
نعم، كما أن للعوامل الاقتصادية دورا مهما في انتشار الجريمة بين الشباب، وللباحثين وجهات نظر مختلفة بشأن كيفية تأثير العامل الاقتصادي، حيث يرى البعض التعارض الطبقي والتوزيع غير العادل للثروة، في حين يعتبر البعض الآخر الفقر والعوز هما السبب، ويميل فريق آخر إلى اعتبار الرغبة في جمع الثروة في ظل ظروف الفقر والبطالة العامل الرئيس في ارتكاب الجرائم.
وبشكل عام، فإن الفقر باعتباره عاملا اقتصاديا يعد من العوامل الرئيسة في ارتكاب الجريمة والمخالفات، وخاصة بين الشباب الأحداث والشباب. وبالطبع فإن علينا ألا نستبعد دور الشخص نفسه وإرادته في عدم الإقبال على الجريمة، فحتى الإنسان الذي يعيش أسوأ الظروف الاقتصادية بإمكانه أن يحفظ نفسه من خلال الإرادة والتوكل على الله من التبعات المضرة والخطيرة للعامل الاقتصادي، وأن يختار دوما الطريق الصحيح لنفسه.
نعم مستمعينا الأفاضل، كما أن وسائل الإعلام العامة مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة هي من جملة العوامل التي تلعب دورا مؤثرا في توجيه الشعور الاجتماعي للمتلقين ورفع مستواهم، وإن كان اتجاهها يتعارض حقيقة مع خير المجتمع ومصلحته العامة، فإنها ستتبع الانحراف والفساد والجريمة. وفي هذا المجال تتميز السينما والتلفزيون بالتأثير الأكبر بسبب جاذبيتهما.
وفي الحقيقة فإن السينما هي نوع من وسائل الاتصال الجماعي، فحينما يقرأ الإنسان الكتاب فإنه يتيسر له أن يضع الكتاب جانبا في كل لحظة ليفكر فيه، ولكنه عندما يشاهد فيلما فإنه ينجذب إليه بشكل كامل، بحيث يفقد لفترة مجال تدخل الإرادة والفكر، بل قد يبني نفسه ويشكل شخصيته على غرار شخصيات الفيلم، وهذا التأثير يتضاعف على الأحداث والشباب والأشخاص غير المتعلمين.
نعم، وبسبب التأثير القوي الذي لا يمكن إنكاره لوسائل الاتصال العام على المتلقين، فإنها ستترك تأثيرها باعتبارها عاملا لتهيئة أرضية الجريمة والانحراف عند متلقيها، وخاصة الأحداث والشباب، فيما إذا كانت وسائل الإعلام هذه تتعارض مع المعتقدات الدينية والثقافة المحلية ومتناقضة مع العقائد الإسلامية.
مستمعين الأكارم، ما زلتم معنا عبر برنامجكم نبض الحياة، وحديثنا يدور حول الشباب ومخاطر الوقوع في الانحرافات السلوكية الإجرامية، ونواصل حديثنا هذا بالتأكيد على أن الإرث النفيس الذي يمكن للوالدين أن يتركاه لأولادهما هو البصيرة والشعور بالإباء وعزة النفس.
نعم، وإذا ما استطاع الوالدان أن يعزز الشعور بعزة النفس لدى الأولاد، فإن النزعة إلى ارتكاب الجرائم والوقوع في الانحرافات ستنحسر إلى حد كبير عند الأحداث والشباب، لقول الإمام علي سلام الله عليه: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وارتفاع مستوى القيم الروحانية والمعنوية وعزة النفس والتشجيع وما إلى ذلك يمثل عوامل مؤثرة في نفوس الأولاد وأخلاقهم وطبائعهم، وهذه الخصوصيات ليست هدايا يمكن نقلها إلى الأولاد عن طريق الوراثة، لأنها لا توجد في جينات الوالدين بشكل وراثي.
وكل نوع من الطباع والخصوصيات الأخلاقية القيمة من مثل عزة النفس تبدأ بالظهور اعتبارا من الأيام الأولى من الحياة، ويتطلع الوالدان بدور رئيس في هذا الظهور. فمما لا شك فيه أن مصدر الكثير من السلوكيات المنحرفة وغير السوية للشباب يكمن في أخلاق الآباء والأمهات وسلوكياتهم في المرحلة الأولى من الطفولة، وحينما يواجه الشاب قضايا الحياة فإنه يبدي ردود فعل يستلهمها من ردود فعل الوالدين في مثل هذه الحالات.
نعم، ويتعلم الأطفال السلوك العدواني والعنيف للوالدين عن طريق المشاهدة والتقليد في الغالب، وتتجسد الآثار النفسية لمحيط الأسرة المضطرب في فترة الطفولة ومرحلة البلوغ من خلال أنواع السلوكيات الشاذة والأمراض النفسية. وعلى سبيل المثال، فإن الشجار الدائم بين الوالدين وبين المحيطين بهما يترك آثارا بالغة السوء على نفسية الأولاد، ويعتبر المحيط المتشنج للأسرة والشجارات الكلامية والفقر الثقافي وأمية الوالدين وانعدام النظام في شؤون الحياة من العوامل التي تسيء إلى قيمة الأسرة ومكانتها لدى الأولاد. وفي مثل هذه الأوضاع سيعرض الشاب عن دراسته وعمله بسبب عدم تمتعه بالاطمئنان النفسي، فنراه في حالة قلق دائم وعدم استقرار نفسي، وتتجلى أثار هذه المعاناة فيما بعد في سنوات البلوغ على شكل تمرد وسلوك عدواني، وتدفعه إلى ارتكاب الجرائم المختلفة.
The مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نبض الحياة. شكرا على طيب المتابعة،
إلى اللقاء.
زرع الخير بدنيا فجنى ورداء أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب في لقاء آخر من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن ندعوكم مشكورين لتتواصلوا معنا في هذا اللقاء، حيث سنطل على جانب من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتحدث عن المواقف الصلبة والثبات والشجاعة في مواجهة الأعداء، وتتجلى فيها قدرة الرسول القيادية. نتواصل مع هذه الأحداث بعد لحظات. معركة حنين أعزائنا الكرام هي المحطة التي سنقف عندها من سيرة الرسول المصطفى، والمواقف الشجاعة والقيادية له صلى الله عليه وآله وسلم فيها. أحدث سقوط مكة بأيدي المسلمين دويا في الجزيرة العربية، وأصبح المسلمون القوة الضاربة. أرادت قبيلتا هوازن وثقيف مفاجأة المسلمين والانقضاض عليهم، وحشدوا للحرب 12,000 محارب بقيادة مالك بن عوف، واحتلوا مرتفعات حنين حيث الوادي الذي سيعبر منه المسلمون. تقدمت قوات الإسلام إلى مواقع هوازن وثقيف، وعندما دخلت الكتائب الإسلامية بطن الوادي في ظلمة الفجر، تعرضت لوابل من السهام والنبال، فساد الارتباك طلائع الجيش، وكانت بقيادة خالد بن الوليد. وفي نفس الوقت انسحبت الكتائب الأخرى وسادت الفوضى صفوفهم، وغادر المشركون مواقعهم لمطاردة المسلمين، وأنزلوا بهم خسائر فادحة. وفي ذلك الموقف العصيب ثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه جمع من المؤمنين في طليعتهم علي بن أبي طالب عليه السلام، وتجلت قدرة الرسول القيادية، وراح يهتف: أنا رسول الله، هلموا إلي. وأمر النبي عمه العباس أن ينادي بالمسلمين، وكان صوته جهوريا، فنادى بأعلى صوته: يا معشر الأنصار، يا أصحاب بيعة الشجرة. وكان النبي ومعه المؤمنون الصادقون يقاتلون بضراوة، وهكذا بدأ المسلمون يضيقون من هول الصدمة، وراحوا يتجمعون حول قائدهم العظيم الذي حول هزيمتهم إلى نصر ساحق. اجتمع حول النبي 100 مقاتل وهم يصيحون: لبيك لبيك. واندفع علي إلى حامل راية المشركين فقتله، وسقطت راية الشرك، فساد الذعر حشودهم، وتحطمت روحهم المعنوية وحميتهم الجاهلية. وعندما شاهد النبي أن الكفة قد مالت لصالح المسلمين، أصدر أمره بشن الهجوم المعاكس، ونادى: الآن قد حمي الوطيس، شدوا عليهم. واندفع المسلمون نحو أعدائهم ومزقوا صفوفهم وألحقوا بهم هزيمة ساحقة، وارتفعت في الأفق راية لا إله إلا الله. هكذا ثبت لنا نجاح قيادة الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم في قيادة الأمة في الحروب، كما هي ناجحة في مختلف جوانب الحياة. أحبتنا الكرام، نشكركم على مواصلتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لقاء مبارك آخر بإذن الله تعالى، نستودعكم الباري، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الإمام الكاظم عليه السلام في وصيته لهشام: يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم. لحن الأمير فلحنت.
قدم العريان بن الهيثم على عبد الملك فقيل له: تحفظ من مسلمة، فإنه يقول: لأن يلقمني رجل حجرا أحب إلي من أن يسمعني لحنا، واللحن هو الخطأ في القول. فأتاه العريان ذات يوم فسلم عليه، فقال له مسلمة: كم عطاءك؟ فقال العريان: 2000. فقال: كم عطاءك؟ قال: 2000. فقال: ما الذي دعاك إلى اللحن الأول؟ فقال: لحن الأمير فكرهت أن أعرب، وأعرب فأعربت. فاستحسن قوله وزاد عطاءه. الشوك والعنب.
كان لحنظلة النميري ابن عاق يقال له مرة، فقال له يوما: يا مرة، إنك لمر. فقال: أعجبتني حلاوتك يا حنظلة. فقال: إنك خبيث كاسمك. فقال: أخبث مني من سماني به. فقال: كأنك لست من الناس. فقال: من أشبه أباه فما ظلم. فقال: ما أحوجك إلى أدب. فقال: الذي نشأت على يده أحوج إليه مني. فقال: عقمت أم ولدتك. فقال: إذا ولدت من مثلك. فقال: لقد كنت مشؤوما على إخوتك، دفنتهم وبقيت. قال: أعجبتني كثرة عمومتي. فقال: لا تزداد إلا خبثا. فقال: لا يجتنى من الشوك العنب. حلم الأحنف.
قال الأحنف بن قيس: ما نازعني أحد قط إلا أخذت عليه بأمور ثلاثة، إن كان فوقي عرفت له قدرة، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه. أبيات شعر.
قال الشاعر في الحث على المعروف: يد المعروف غنم حيث كانت، تحملها شكور أو كفور، ففي شكر الشكور لها جزاء، وعند الله ما جحد الكفور. توزيع الكنى والألقاب.
تناقش أحمقان في أمر النحو، فقال الأول: قد تعلمت النحو كله إلا ثلاث مسائل. فقال الآخر: وما هي؟ قال: أبو فلان وأبا فلان وأبي فلان. قال: هذا سهل، أما أبو فلان فللملوك والأمراء والسلاطين والقضاء، وأما أبا فلان فللبناة والتجار والكتاب، وأما أبي فلان فللسفل والأوغاد. هم اليوم.
لا تحملن على يومك هم غدك، فحسب كل يوم همه.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر.
في الجود والسخاء.
Thank you.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
الجود من جود الله تعالى، فجودوا.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم في السخاء:
ألا إن السخاء شجرة في الجنة، أغصانها مدلات في الأرض، فمن تعلق بغصن منها أدخل الجنة.
ويقال: مراتب العطاء ثلاث: سخاء وجود وإيثار. فالسخاء إعطاء الأقل وإمساك الأكثر، والجود إعطاء الأكثر وإمساك الأقل، والإيثار إعطاء الكل من غير إمساك لشيء. ويحكى أن هشام بن عبد الملك لما احتضر رأى أهله يبكون، فقال لهم:
جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم له بالبكاء، وترك لكم ما كسب وتركتم عليه ما اكتسب. يا سوء حال هشام إن لم يغفر الله له.
وقال شاعر:
لا تجبهن بالرد وجه مؤمل، فلخير وقتك أن ترى مسؤولا، واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا، فكن خبرا يروق جميلا.
وقالوا:
فلان دواء الفقر، إن سئل أعطى وإن لم يسأل ابتدأ.
وقال الحطيئة:
تزور امرأ يعطي على الحمد ما له، ويعلم أن الشح غير مخلدي، كسوب ومتلاف إذا ما لقيته تهلل واهتز اهتزاز المهندي، متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي.
في المعروف: قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:
نظرت إلى المعروف فوجدته لا يتم إلا بثلاث: تعجيله وستره وتصغيره، فإنك إذا عجلته هنأته، وإذا سترته تممته، وإذا صغرته عظمته.
وقالوا:
المنع بالعذر الجميل خير من المطل الطويل.
وقالوا:
خير المعروف ما لم يتقدمه مطل ولم يتبعه من.
ولقد أحسن قائل هذين البيتين:
إذا زرعت جميلا فاسقه غدقا، من المكارم كي ينمو لك الشجر. ولا تشبه بمن، فالذي نقلوا من عادة المن أن يؤذى به الثمر.
وسأل رجل رجلا فاعتذر إليه وعجل صرفه، فقال:
أصبت في الشكر من حيث أخطأت في الرد، لأنك صرفتني وفي الزاد بقية، وفي النفس رمق، وفي الوجه بقية ماء.
وقالوا:
المطل مرض المعروف، والإنجاز برؤه، والمنع تلفه.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين.